تعرف ليش الأتراك بحطوا مي جنب القهوة؟
ايه بعرف كتير 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 هيك
أخذتها مني كنت أقول لك ياها بس لا تتعرف
لا لأنه كتير بتشد هاي المعلومة بجد حلوة.
عنب بلدي بودكاست.
يا مرحبا فيكم مستمعينا بحلقة جديدة من سميتو شاي، معكم نايا
وأنا مهدي. إن شاء الله هيك تكونوا بخير جميعا، واليوم حلقتنا حلقة مميزة وجميلة جدا ولكل محبين التاريخ والعادات والتقاليد الأصيلة.
اليوم رح نحكي عن بعض العادات العثمانية يلي كتير من الأتراك بيتمنوا يرجعوها، وفي بعضها أصلا موجود لهلأ. يمكن نحن كمان نحب نحيي بعض هاي العادات بعد ما نسمع الحلقة.
أكيد أكيد، يعني هي عادات ترفع لها القبعة مثل ما بيقولوا.
صحيح.
يوم الجمعة مثلا بالنسبة للمسلمين هو يوم كتير مميز، وصلاة الجمعة طقس مهم كان يستعد له الأتراك بالعهد العثماني كل أسبوع. وواحدة من العادات العثمانية المميزة هي أنه التجار وأصحاب المحلات وقت بدهم يروحوا على صلاة الجمعة بيتركوا كل شيء بمحلاتهم على حاله، ومو بس هيك كانوا كمان يتركوا أبواب المحلات مفتوحة، يعني ما كانوا يخافوا هيك حدا يجي يسرقون وقت الصلاة. بهاي العادة هن كانوا عم يحيوا عادات المسلمين وقت صلاة الجمعة بعهد النبي عليه الصلاة والسلام وكمان عهد الصحابة.
يعني خلص عايشين على الأمانة.
أكيد
ما عندهم مشكلة تماماً حدا يسرق لهم،
عم ينموا الأمانة يعني.
صحيح، وهي عادة على فكرة كتير حلوة، لكن للأسف في زمننا هاد كتير صعبة.
لا أمانة ولا أخلاق.
بشهر رمضان كمان كان في عادة مميزة تفرد فيها العثمانيين يلي كانوا يعتبروا أنه أعظم عبادة بشهر رمضان هي تقديم وجبة الإفطار لشخص صائم سواء من العائلة أو خارجها. لهيك كان العثمانيين وقت الفطور يتركوا أبواب البيوت مفتوحة على مصراعيها، لحتى إذا مرق حدا محتاج أو ضائع أو سائل سبيل مثلا، العالم يلي بتكون مسافرة قديما، سفر كان كتير صعب.
صحيح.
كانوا يخلص أكلهم على الطريق ويعتازوا كتير من الأشياء. أي حدا ما لقى مكان يفطر فيه كان يقدر يفوت على أي بيت بوابه مفتوحة، وأهل هذا البيت رح يستضيفوه ويقدموا له الفطور من دون ما يسألوه أي سؤال، حتى ما بيسألوه عن اسمه لحتى ما يخجلوه أو يعرضوه للإحراج. بكل بساطة بتشاركوا الإفطار سوا
من دون سئلة، خلينا نقول.
أكيد من دون سئلة. صحيح.
كمان من أحد العادات المرتبطة بشهر رمضان هي اللافتات المميزة اللي بتنتشر بس بشهر رمضان. هلأ بأيامنا الحالية اللافتات الخاصة بشهر رمضان بتتعلق بس على مآذن الجوامع، وبتكون عبارة عن كلمات مكتوبة بالأضواء وبتضفي جمال على منظر الجامع وقت ما بعد الأفطار.
صحيح، مين مننا ما شاف جامع أسكودار ولا جامع السلطان أحمد مننا مزيلين بهي اللافتات.
أما بزمان وبالعهد العثماني ما كان في أضواء، كان في بس خطاطين ورسامين هن يلي يشتغلوا على هاي اللوحات. كانوا الرسامين والخطاطين يشتغلوا طول النهار لحتى يرسموا لافتات في عبارات دينية وآيات قرآنية بمحيط الجامع، وكانت هاي اللافتات تتغير كل يوم. وبعد الفطور كان يشعلوا مئات الشموع والقناديل وحواليهم هيك لحتى يعطوا منظر جميل كتير، يستمر لمدة ساعتين وبيطفي. بتعرفي انت بيطفي هي الروحانية على الساحات وتحس فيه هالي هيك طالع من هداك المكان.
أصلا هي الشموع بحد ذاتها بتعطي روحانية رهيبة للمكان.
تماما.
أحد أجمل ويمكن أشهر العادات العثمانية هي شيء اسمه زمام دفترة، وهو مصطلح جاي من اللغة العربية وبيعني دفتر الذمم. دفتر الذمم هو شيء بيشبه دفتر الحسابات بوقتنا الحالي اللي بيكون عند السمان، هيك بيكون اسميك وعليه غبرة
تبع الدين.
أيوة، دفتر الدين. هذا الدفتر هو اللي بيحتفظوا فيه التجار أو أصحاب المحلات التجارية. وكانوا الأغنياء بعهد الدولة العثمانية كل ما أجا رمضان يروحوا لعند أحد الباعة، وخاصة باعة المواد الغذائية مثل البقال يعني بوقتنا الحالي، وبيطلبوا منه دفتر الذمم، بيقولوا عطينا دفتر الذمم. وبعدها بيطلب هذا الشخص من البائع أنه يعطيه ورقة من أول الدفتر وورقة من آخره وورقة من النص، يعني هيك بيوزعون. وبينجمع المبلغ يلي بهي الصفحات اللي انشقت كلياتها وبيدفعوا الشخص الغني وبيقول له للبائع أنا وفيت ديون هدول الأشخاص، اشطبهم من كل الدفاتر وتقبل الله مني ومنك. هيك بيكون الشخص دفع صدقة بدون ما يعرف مين اللي دفع. الحلو فيها هي العادة مهدي، إنه الغني بيكون دفع الصدقة بس هو ما بيعرف لمين دفع، ولا الفقير بيعرف مين دفع له. فهنا بيكونوا عم يحيوا عادة إنه ما تخلي يسارك تعرف شو دفعت يمينك.
تماما،
هذا الحلو فيها العادة.
كمان عندهم من الأشياء المشهورة اللي كانت تشجع على الصدقة هو شيء ما يسمى بحجر الصدقة.
اي بالتركي بنقول له صدقة تاشلر، صدقة تاشلر.
هذا الحجر هو عبارة عن عمود حجر صغير ومفتوح من الأعلى مسافة متر ونص أو مترين تقريبا. الغرض منه أنه كتير من الأغنياء بهداك الوقت كانوا يخافوا من الرياء وهن عم يتصدقوا على الناس بالشارع، وبنفس الوقت الفقراء كانوا يستحوا يطلبوا. فإجت فكرة هذا الحجر بحيث يحطوا الأغنياء المصاري بالفتحة يلي برأس العمود، وبينحط الحجر بزاوية من زوايا ساحات تماما من زاوية من زوايا الساحات أو الجوامع أو المقابر خلينا نقول. وبيقدر الفقير بيجي ياخد حاجته من دون ما حدا يشوف قديش أخذ وقديش هو محتاج، وهيك ما بيبين مين عم يحط إيده بالحفرة ليتصدق بالمصاري ومين عم ياخد لحتى ما ينحرج كل الطرفين.
يعني أنت ما بتعرف هذا اللي عم بحط إيده هو عم ياخد ولا عم بيحط. هيك كمان بتضل فكرة تماماً. مين عم ياخد المصاري ومين عم يحطها كمان بتضل مجهولة، وهذا شيء كتير بيحفظ الكرامة الإنسانية.
صحيح. سؤالنا، يا قدي صار عمرك؟
شو طلعنا برا الحلقة؟ شو قدي صار عمري؟
سؤال، قدي صار عمرك؟
هدقت مضمضها
العمر كله إن شاء الله، بس ما فهمت، ما في أرقام بالموضوع.
هلا أول شيء البنات بيستحوا يحكوا عمرهم.
لك لا تستحي روحي.
بس دقيقة أقول لك شغلة. هلا ليش عم أقول لك هاي الكلمة؟ لأنه قديما بعهد الدولة العثمانية وقت كان الناس يسألوا العالم عن أعمارهم، في عالم تحكي قديش عمره، أما الشيوخ الكبار بالعمر، النساء ما كتير بتحب تحكي شو عمره، بس الشيوخ الكبار بالعمر بيقولوا هدقت شتك، يعني تجاوزنا الحد. هلا الحد هون المقصود فيه هو عمر ال 63 سنة.
قطع 63 سنة.
الشيخ اللي أو الختيار اللي بيقول هدأت شتم بيكون عمره أكتر من 63 سنة. ليش ال 63 هي سنة هي الحد؟ لأنه النبي عليه الصلاة والسلام توفى بعمر 63. فبالنسبة للعثمانيين كان عمره هو الحد، وكل حدا بيعيش فوق ال 63 سنة بيخجل يقول عمره، لأنه هو عاش بيعتبر حاله عاش أكتر من النبي.
بتربح معنا فنجان قهوة على هالمعلومة اللي ما كنت بعرفها.
والله يعني شو اسمه القهوة بدها هلأ هيك على رواق. على سيرة القهوة كمان في عادة تانية حابة أحكي لك عنها. بتعرف ليش الأتراك هي واحدة من العادات لهلأ عايشة؟ بتعرف ليش الأتراك بحطوا مي جنب القهوة؟
إيه بعرف، لأنه كتير بتشد هاي المعلومة وجد حلوة. كان يحطوا المي جنب القهوة. يعني بتعرف أنت أهل البيت وقت بيجي ضيف يحطوا قهوة ومي، فنحن كنا أنا كنت أسأل حالي إنه ليش كاسة المي موجودة مع القهوة. هلا المي جنب القهوة بتساعد أهل البيت يعرفوا شو يقدموا للضيف بعد القهوة. يعني إذا الضيف جوعان رح يشرب مي أول بعدين القهوة، وإذا شبعان رح يشرب بالقهوة دغري، يعني ما في داعي يشرب مي.
حلو.
وهيك بيقدر أهل البيت يعرفوا شو يكرموا الضيف، إذا جوعان بيقدموا له أكل، وإذا مو جوعان بيقدموا له حلويات وفواكه. فهي العادة كتير هيك
صح
ذكية، يعني إنه في تعمق، عرفتي؟
بالمناسبة العثمانيين قبل وحتى الأتراك هلأ عندهم فكرة إكرام الضيف شيء كتير مهم، حتى أنك تقدم شيء للضيف عندهم يا اسمه إكرام، يعني أنت عم تأكرم هذا الضيف اللي جاي لعندك من باب الاحتفاء فيه. من القهوة مهدي خلينا ننتقل على المقاهي أو القهاوي مثل ما بنقول بالشامي. بعهد الدولة العثمانية كان في بكل محلة أو منطقة قهوة خاصة فيها.
حلو.
وكمان كان لكل مسلك أو نوع من العمل قهوة خاصة فيه، يعني مثلا المدرسين لهم قهوة خاصة فيهم، الحمالين لهم قهوة خاصة فيهم وإلى آخره. بهاي القهاوي كانت بتجتمع الناس اللي بتشتغل بمهنتها، يعني التجار لهم قهوة خاصة، اللي بيشتغلوا بالصناعة لهم قهوة خاصة وإلى آخره. كمان كان في قهوة خاصة للباحثين عن العمل، يعني قهوة العاطلين عن الشغل لا أو العاطلين عن العمل بقى.
هاي بتجي كاسة كبيرة لأنه قعدته طويلة هذا
نظامي. بس الحلو فيها أنه هي ما كانت قهوة للعاطلين بمعنى أنه هن يروحوا يضيعوا وقت، كانوا يروحوا عليها كل الشباب اللي عم بيدوروا على شغل وبيعدوا هنيك وبينتظروا تجيهم فرصة العمل. أرباب العمل لما بيعتازوا عمال وموظفين جداد فعلا كانوا يروحوا على هي القهوة ويحكوا مع صاحب القهوة اللي هو بدوره بيكون عامل لمام سي في مثلا. يعني بيكون هو عم بيلم سيفيات العالم وبيكون عم يحكي مع كل شاب لحال وبيعرف شو صفاته وبصير يوصي فيهم لما يجوا أصحاب الشغل، بيعرفهم على صفاته. هدول الشباب بيقدروا هيك يلاقوا عمل، يعني بيقولوا مثلا هذا شاطر بالتجارة، هذا شاطر هذا ممكن يكون حمال. فيعني على فكرة كمان مهدي، المقاهي هي جزء لا يتجزأ من الثقافة العثمانية، وكانت كمان مكان دائما معجوق لأنه كان يعتبر مكان التسلاية الوحيد
تماما.
فيه بيجي الحكواتي والرفقات وبيعدوا هيك، بتصير طقوس الدردشة اللي اسمها بالتركي صحبة مهبات، صحبة ومحبة بقى، بيفتحوا مواضيع وسيار وإلى آخره.
هلأ بتلاقيهم بيطلعوا بينزلوا مثلا بيلعبوا بلاي ستيشن خلص خلصت العادة.
للأسف قبل حوالي يعني لحديت 2016 تقريبا كان في باسطنبول نفسها بمنطقة أسكودار أكتر شيء كان في كتير أهاوي تقليدية، لكن للأسف المشاريع الجديدة اللي عم بتصير المولات والمحلات التجارية عم تنهدم هاي المقاهي العتيقة ويطلع بدالها مولات.
إذا ما حدا عم يقعد فيها شو بدهم يعملوا؟
هلا والله
يعني ايه عرفتي، ما عاد حدا الناس تغيرت، مو الاماكن
تغيرت، لكن هذيك الاجواء بصراحه لا تقدر بثمن.
صحيح.
بس الملفت للنظر انه بعهد السلطان مراد الثالث انمنعت هي المقاهي بامر من السلطان نفسه، وهذا الشيء عمل جدل كتير كبير وقتها وبلبله، لانه كانت المكان الوحيد يعني اللي بيجمع العالم وين بيروحوا بحالهم. بس السلطان كانت فكرته انه المقاهي هي مكان بيفسد المجتمع لأنه مليانة أراجيل ودخان وغيبة ونميمة، فمشان هيك قرر يمنعها بشكل كامل.
العمائم هي كمان واحدة من الأشياء المرتبطة بالثقافة العثمانية. من زمان ما كانت العمائم مجرد شيء باللبس وخلاص، بالعكس كان لها دلالات كتيرة بتخليك بتعرفك عن الشخص كتير، يعني معلومات بمجرد أنك تطلع على شكل عمامته.
صحيح.
مثل هلأ خلينا نعطي تشبيه، هلأ إذا بتشوفي حدا لابس جرافي أو لابس سبور مثلا
ممكن تعرف هو شو عمله.
تماما هيك. صحيح. فكل عمامي بتمثل مذهب معين وطبقة اجتماعية معينة. وما ممكن عمامي تشبه غيره، وما ممكن أي حدا يلبس عمامي ما بتعكس مركزه الحقيقي بالمجتمع، لأن وقتها بيعتبر أنه عم يغش على الناس وعم يغير هويته وشخصيته.
صحيح. كان إلى أهمية كتير كبيرة. في كمان أحد العادات اللي لفتت نظري جدا بصراحة، ويعني أنا بعتبرها من أزكى الاختراعات قديما، هي إنه المنازل كان دائما عليها مطرقتين. شو ما كان مركز أهل البيت أو حالتهم المادية، ما بتفرق غني فقير وزير حمال، ما بتفرق. المطرقتين بيكونوا مصنوعين من نفس المادة، يعني إما خشب أو حديد إلى آخره، بس واحدة بتكون أصغر وأخف وأرفع من المطرقة الثانية. ليش؟ لحتى يفرق الصوت بيناتهم. هلأ ليش مهم يفرق الصوت يا مهدي؟ لأنه الغرض من وجود هاي المطرقتين هو أنه يقدروا أهل البيت يميزوا مين الضيف يلي إجا، زلمة ولا يعني مرة. كيف يعني؟ إذا الضيف مرة رح تدق الباب باستخدام المطرقة الصغيرة يلي بتطلع صوت رفيع، وبيقدر أهل البيت يعرفوا إنه هاي مرة. هيك النساء يلي بالبيت لما يروحوا يفتحوا الباب ما هن مضطرين يحطوا غطاء على راسهم أو حتى يغيروا ملبسهم، لأنه قبل كانوا يفتحوا من وراء الباب ويحطوا غطاء، وكان شيء عيب إنه المرة تطلع بوش رجال، فهيك بيأمنوا يستقبلوا الضيف بكل سهولة. أما إذا ندق الباب بواسطة المطرقة الكبيرة اللي بتطلع صوت قوي وعريض، فهنن هيك النساء بيعرفوا أنه الضيف اللي جاي رجل، وبالتالي يا أما بتغطوا وبيفتحوا الباب من وراء من على جنب من دون ما يبينوا، أو بينادوا لأحد رجال أهل البيت اللي إذا متواجدين بالمنزل هنن بيفتحوا عنهم الباب.
والله هي حركة ذكية ذكية جدا. عموما المجتمع بعهد الدولة العثمانية كان مجتمع متدين.
صحيح.
وكان كتير يهمهم انه الاشخاص يكونوا عم يمارسوا عباداتهم بشكل كامل، فمثلا لما كان رجل يروح يطلب ايد امرأة للزواج كان الأهل يدققوا كتير على أطراف بنطلون الرجل من تحت لحتى يشوفوا إذا هو بيصلي أو لا.
صحيح، لأنه قبل ما كان في زفت، ما كانت الطرقات معبدة، ما كان في بلوك ناعم على الأراضي، فغالبا لما بينزل بيصلي شخص على التراب وإلى آخره بتلوت طرف البنطلون تبعه، وممكن حتى أنه يجعلك
كتير كتير تفاصيل، يعني بشوفوا تفاصيل مستحيل هلأ العالم تطلع عليها.
أكيد، لأنه كان هذا الشيء يهمهم جدا. هلأ التقدم أو التقدم لطلب إيد صبية ما للزواج بالتركي اسمه كز استمية. كز استمية. وقت الخطبة كان من العادات أنه الرجل يجيب معه هدايا. طبعا طقوس الخطبة والزواج من العهد العثماني ولا بالعصر الحالي بتركيا أنه كتير طقوس رح نحكي عنهم بحلقة خاصة.
صحيح.
بس هلأ رح نحكي عن أهمية الهدايا يلي كانت تجي للمرأة. ليش الهدايا كانت مميزة كتير وقتها؟ لأنه كان كل هدية إلى معنى خاص، وأحد أشهر الهدايا يلي كانت بتتقدم للنساء بالعهد العثماني هي المرايا.
حلو.
كمان هي فيها ذكاء، لأنه المعنى
مو غريب
وراها
عليهم. مو غريب عليهم.
المعنى وراها جميل جدا وشاعري بصراحة ورومانسي، لأنه معناها بيقول أنا ما لقيت هدية أجمل منك لجب لك ياها، فهديتك شي تقدري تشوفي جمالك فيه.
هون نحن هلأ إذا منقولها أو منعملها بتفكري إنه البنت إنه لا أنا ما بدي أدفع مصاري زيادة.
صحيح. هلأ إذا بتهدي مراية لبنت قالك شو هالهدية البايخة.
تماما.
بس قبل كان معناها إنه ما في شي بجمالك أهديك إياه، لا مجوهرات ولا شيء آخر، ف بهدية مراية. بس طبعا كانت المراية تكون مزينة، ومن الغالب وقبل كانوا يكونوا مصنوعين بالإيد، فمن الغالب أنه تكون مزينة. صحيح. بالمجوهرات حتى، يعني ممكن يكون عليها ذهب أو ألماس وإلى آخره.
واحدة من أهم هاي العادات هي الدرج. فمثلا إذا عم تطلع المرأة على الدرج بيطلع الرجل وراها. بتعرف ليش؟ يعني حتى
بعرف، بس ما بدي
لا
انزع عليك.
لا قولي، يلا تعي، يلا إذا بتعرفي قولي.
هلأ بيطلع وراها لحتى أول شيء يحميها، يغطي جسمها إذا انكشف. قبل كانوا يلبسوا ملابس طويلة، فلما بدها تطلع الدرج، كمان قبل كانت الدراج مو مثل هلأ، كانت صعبة كتير ومثل بلوكة والتانية.
صحيح.
فبدأ مضطرة هي ترفع عن رجليها لحتى تعرف
تقدر تمشي.
صحيح، لحتى ما تتفركش، فهو بيغطيها هيك من ورا لحتى ما تبين.
مو بس هيك كمان، مشان حتى إذا وقعت بيمسكها.
صح.
بيفكروا لقدام كتير
بيحميها هيك. الله على الجنتلة. هلأ في هيك شي ما في؟
مصطلح الجنتلة مو لهلأ، لقبل بصراحة.
صحيح.
يعني
صحيح،
مو يعني مو تعميم القصة، في لهلأ ناس هيك، بس الأغلبية هيك مع الأسف.
ومن الجنتلة كمان أنه ما كانوا بس ينتبهوا على المرأة وهي طالعة على الدرج، لا وهي نازلة
حتى
كمان.
حتى وهي نازلة. نعم نعم.
فكمان لنفس السبب
يعني. انتبه، يعني انتبه عليها وهي طالعة، معقول ما انتبه عليها الناس؟
ما بعرف. هيك مستمعينا بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا مع هاي العادة يلي بتدل على الإتيكيت والجنتلة الجميلة يلي إن شاء الله يا رب نرجع نشوفها بحياتنا العصرية. يا ترى شو هي أكثر عادة حبيتوها وبتحبوا أنكم تحيوها بحياتكم الشخصية؟
شاركونا آرائكم وتعليقاتكم على صفحات عنب بلدي بودكاست على فيسبوك وتويتر وإنستغرام،
ولا تنسوا كمان تشاركوا الحلقة مع أحبابكم وتعملوا للريتنج. فيكم تسمعوا كل حلقات سميتو شاي على أبل بودكاست، جوجل بودكاست، سبوتيفاي، ساوند كلاود وستيتشر.
كان معكم مهدي
ونايا
من عنب بلدي
بودكاست.